بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن مسائل الضمان تعتبر من أهم المسائل نظرا لعموم البلوى بها وكثرة السؤال عن أحكامها. وقد بينا أن العلماء رحمهم الله منهم من يذكر مسائل الإتلاف بعد مسائل الضمان، فلما كان بعد مسائل الغصب، فلما كان الغصب يوجب الضمان ناسب أن تذكر مسائل الإتلاف، لأنها تشترك مع الغصب في كونها توجب الضمان. ذكرنا في المجلس الماضي أن الإتلاف يكون على صورة السببية وصورة المباشرة، وبينا إتلاف الشخص للأشياء بنفسه كأن يخلق الشيء أو يتلف المنافع الموجودة فيه، سواء وقع الإتلاف لكل شيء أو بعضه. وبينا أن الشريعة أوجبت على من اعتدى على أموال الناس أن يضمن ما جنت يداه، وأنه يطالب بدفع ما ترتب، بدفع قيمة الأضرار المترتبة على اعتدائه. فيشرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان حصول الضرر بالسببية، وحصول الضرر بالسببية ذكر من أمثلته فتح القفص كما ذكرنا، وفتح الباب، وحل الوكاء. هذا على القول بأن التضمين هنا من سببية مؤثرة في المباشرة، وبينا خلاف العلماء رحمه الله في هذه المسألة. اليوم عندنا مسألة ربط الدابة في الطريق الضيق. قبل بيان هذه المسألة وما يتبعها من مسائل، ينبغي أن يعلم أن هناك ثلاثة أمور لا بد من توفرها في الضمان، وهذه الثلاثة أمور كالآتي: أولا وجود الاعتداء، وثانيا أن يترتب على الاعتداء ضرر، وثالثا أن توجد سببية تربط بين الاعتداء وبين الضرر. ومن هنا عندنا اعتداء وعندنا ضرر الذي هو أثر الاعتداء، وسببية الرابطة بين الاعتداء وبين الضرر. أما الاعتداء فيشمل ست صور: الصورة الأولى الإهمال، والثانية التقصير، والثالثة مجاوزة الحد، والرابعة عدم التحرز، والخامسة العمد، والسادسة الخطأ. هذه ستة جهات يوصف فيها الشخص بكونه معتديا. فأما قولنا الإهمال، إذا حصل الضرر مترتبا على الإهمال فالمهمل يتحمل مسؤولية ذلك الضرر، وكذلك بالنسبة لبقية الصور. لكن نريد أمثلة على الإهمال الموجب للضمان. الإهمال يعني إما أن يقع في الأشخاص وإما أن يقع في الأموال. الإهمال في الأشخاص مثلا لو أن امرأة مرضعة مثلا أرضعت، كانت ترضع صبيا، فأهملت ولم تسقه ولم تقم على الرعي حتى مات، هذا إهمال في القيام بواجبها ومسؤوليتها التي تحملتها. لو أن هذه المرضعة حملت هذا الصبي أو الخدامة أو الخادم، أخذ الصبي ووضعه بجوار نار، طفل الرضيع وضع بجوار سنور نار أو وضع بجوار بركة نار ولا حاجز لها، فدب وسقط، هذا إهمال بالسببية. صحيح أنه سقط بفعله، باشر الصبي الذهاب للحفرة واحترق بالنار وباشر الذهاب للحفرة وسقط ومات، أو باشر الذهاب إلى الحرب وسقط منه فمات، أو باشر الذهاب إلى فتحة الخزان وسقط فيها ومات. لكن كون هذه الفتحة موجودة في هذا الموضع وكون التنور موجودة في هذا الموضع يستلزم ممن يحمل الصبي أن لا يتركه دون أن يكون بجواره ودون أن يغلق هذه المنافذ الموجبة للضرر. فإذا هذا الإهمال سببه في الضمان لأنه نشأ الضرر عنه والصبي لا يعقل، فأصبحت مباشرته ساقطة وأصبح من وضعه في هذا الموضع متحمل المسؤولية. ولذلك قالوا لو أن امرأة نامت في جوار صبيها وانقلبت عليه في الليل وقتلته، وهذا يقع من المرأة المرضعة يكون طفلها معها وهو رضيع ثم في الليل تنقلب عليه فيموت، هذا قتل خطأ لكن فيه نوع إهمال ويكون فيه المنشأ من جهة الإهمال. هذا بالنسبة لضمان الأشخاص، إهمال موجب للضمان في الأشخاص. قد يوجب الإهمال الضمان في الأموال، مثلا حينما تكون هناك مواد سامة أو ضارة ويحملها شخص وحلها له طريقة معينة، أو ينبغي أن تدفن الآلات التي الأوعية التي فيها هذه المواد فلم يدخلها كما ينبغي ولم يقم بتحفظ حفظها الأوعية ويحفظ فيها مثلها، فإن هذا الإهمال يوجب المسؤولية عن جميع الأضرار المترتبة عليه. كذلك الإهمال في البناء، الإهمال في النجارة، الحدادة، المهن، في الطب، كل هذه الأمور إذا وقع فيها إهمال فإن المهمل يتحمل المسؤولية عن الضرر المترتب على ذلك. من ربط دابته في الطريق هذا إهمال، لأن الطريق الضيق ليس موضعا للربط لربط الدابة، ولذلك قيده المصنف رحمه الله بالضيق واختلف في الطريق الفسيح. فلو أن شخصا كانت معه ناقة أو بهيمة فربطها في طريق ضيق فجاء شخص يمشي فعثر بحبلها وسقط فانكسرت يده أو حصل الضرر عليه أو كان يأكل شيء فانكسر وسقط فانكسر، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر كله لأن هذا الموضع ليس بموضع لربط الجوار. وثانيا أن صورة الربط توجب الضرر غالبا وتفضي إليه، لأن مثل هذه البهائم إذا ربطت في هذا الموضع فإنها توجب الضرر حتى ولو كان بركازها الذي تربط به الوتد الذي تربط به، لو ضربه في منتصف الطريق فأضر بإنسان أو بسيارة أو بغيره فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر. لكن لو أنه أخذ بهيمته وربطها في الصحراء فجاء شخص ومر على حدها وسقط، يكون التقصير من الشخص وليس من ربط، وليس هذا الموضع متعين لأن يسلكه الشخص، فلما أراد أن يسلك تعين عليه أن يتحفظ، وحينئذ لا يكون كالصورة الأولى التي ضيق فيها على الناس وكان الضرر فيها بسبب وجود هذا الإهمال من صاحب الدابة. ومن ربط دابة في طريق ضيق قال بعض العلماء فلا يضمن إذا كان في طريق فسيح، لأن هناك قاعدة عند العلماء في أن مفاهيم الصفات في المتون معتبرة، من أهل العلم في المتون الفقهية من يعتبر مفهوم الصفة، فهنا لما قال طريق ضيق نفهم من أنه إذا كان الطريق واسعا فإنه لا يضمن. تتفرع على هذه المسألة ما يقع الآن في زماننا، في القديم يقول ربط دابته، لكن السيارة الآن في زماننا لو جاء وقفل بها طريقا ضيقا يسلكه الناس فترتب عليه ضرر على الناس في أرواحه أو ترتب عليه ضرر في ممتلكاته أو أغراضه وحوائجه، فإنه يتحمل المسؤولية عن هذا الضرر لأن هذا الموضع ليس بموضع إيقاف، كما أن الطريق الضيق ليس بموضع ربط للدابة. قال رحمه الله من ربط دابته في طريق ضيق فعثر به إنسان، هنا اجتماع السببية والمباشرة، صحيح أن العثر وقع بمشي الشخص وهو الذي باشر المشي في هذا الموضع فقط، لكن وجود هذه الكافة وهذا الحبل في هذا الموضع في هذا الوجه موجب للضمان. السبب الثاني والصورة الثانية من موجبات الضمان التقصير، فتضاف إلى هذه الصورة صورة التقصير، والتقصير هو نوع من الإهمال، لكن يفرق بين التقصير والإهمال أن التقصير غالبا يكون في الأشياء التي لها حدود معينة، ويقوم الشخص بالتقصير بعدم فعل الشيء على أتم الوجوب فينتقص منه، فإذا قصر ألزم بعاقبة تقصيره. من أمثلة ذلك في زماننا، إذا كان الشيء مما يربط فلم يربط، إذا كان الشيء مما يقفل فلم يقفل، يعني مثلا شخص وضع مالا في موضع أو عنده محل مؤتمن فيه على أمانات الناس، فالذي جرى في الضرط أنه يقفل هذا الموضع فقصر في قفل أو تركه مفتوحا، هذا إهمال من وجه وتقصير من وجه. فالتقصير نوع من الإهمال، لكنه يختص بالأشياء التي لها ضوابط معينة، مثلا مثل السيارات الموجودة الآن في زماننا، لو أنه أخذ سيارة الأجرة من شخص فيبيت أمانة لا يضمن، لكن جرى العرف أن السيارة في كل مسافة معينة يقوم بفعل شيء إما من جهة غيار زيتها أو تفقدها، فلم يتفقدها ولم يكشف على شيء من ذلك حتى تلف، أو تعرضت السيارة تلف نقول تضمن، لأن هذا نوع من الإهمال، إهمال من وجه وتقصير من وجه في يلزم بالضمان. مجاوزة الحد وهو السبب الثالث، مجاوزة الحد مثل التقصير يكون في الأشياء المحددة وهو عكسه، فالتقصير أقل والمجاوزة أكثر، فالمجاوزة تقع في الأموال وتقع في الأشخاص. ذكر العلماء رحمه الله في القديم كما سبقت الإشارة إليه في باب الإجارة، الطبيب إذا جاوز الحدود المعتبرة عند أهل الصنعة، فمثل في زماننا لو عمل عملية جراحية على حدود معينة تجاوز الحد المعتبر عند أهل الخبرة في قطع عظم أو في دواء أو في جرعة الدواء، فقد استخدم منه مثلا مرتين وهو يستخدم مرة واحدة، أو جرعة الدواء يؤدي إلى الإدمان، فإذا وصل إلى حد معين فلم يحتط وجاوز هذا الحد، كل هذه الأمور توجب الضمان في الأشخاص. كذلك أيضا تقع مجاوزة الحد في الممتلكات والأموال، مثلا مصاعد لها عدد معين للحمولة، لو أنهم ركب فيها أشخاص أكثر عددا فسقطت وقتلت، فهذه الزيادة مجاوزة للحد، يتحملون مسؤولية أنفسهم، ما يكون مالك المصعد مسؤولا. كذلك لو أن شخصا أعطى سيارته لآخر يعمل بها أو يسوقها ويؤجرها للناس، فأركب فيها حمولة زائدة حتى تلفت السيارة أو تسبب ذلك في حادث أو ضرر، نفس الشيء مجاوزة الحد في المواضع المخصصة للممتلكات، سيضع فيها فوق الطاقة المحدودة، مجاوزة الحد في الاستعمال، استعمال الأشياء الخطرة، كل شيء له ضابط عند أهل العرف أو عند أهل الصنعة أو أهل المهنة إن كان من الصنائع والمهن، إذا جاوز فيه الشخص ذلك الحد فإنه يضمن ويتحمل المسؤولية المترتبة على تلك المجاوزة. أما عدم الاحتراز وهي الصورة الرابعة في الضمان، عدم الاحتراز ألا يتعاطى الشخص أسباب التحفظ من الضرر، وهذا طبعا يقع في الأشياء الخطرة، فإذا كان الشخص أمامه حفرة وعليها تعليمات معينة عند مروره بها أو عند تخطيه لها تجاوز الحد واقترب من المكان الخطر، يتحمل مسؤولية نفسه ولا يضمن لو تلف هلك أو تلف شيء من أعضائه، لأنه بمجاوزته بعدم احترازه وعدم توقيه يتحمل مسؤولية نفسه. كذلك المواضع المحمية التي منع من الاقتراب منها ومن عدم دخولها فاقترب منها يتحمل مسؤولية نفسه. أما النوع الخامس وهو العمد والخطأ والثالث الخطأ، فهو يقع في نفس الأشياء التي تقدمت، فمن قصد الضرر بهذه الأشياء المتقدمة فهو متعمد، ومن وقعت منه هذه الأشياء عفويا دون قصد ودون تعمد فإنه مخطئ، وحينئذ العمد يوجب الضمان كشخص أحرق كتاب غيره نقول له اضمنه، وهكذا لو أخطأ وسقطت النار من يده فأحرقت فراشا أو أحرقت أرضا فإننا نقول أنت ضامن سواء قصدت فكنت متعمدا أو لم تقصد. الفرق بين العمد والخطأ أن العمد يوجب العقوبة، وأما الخطأ فإنه يوجب الضمان وحده، وقد تقدم بيان ذلك في المجلس الماضي. كل هذه الصور في الحقيقة أسباب للضمان، والمصنف رحمه الله أشار بصورة رد الدابة للصورة الأولى وهي صورة الإهمال، وكما أنها تقع في الحيوانات فإنها تقع في غير الحيوانات. قال رحمه الله:
وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن.
قال عثر به إنسان، لا يشترط أن يعثر بإنسان، كل ما يترتب على وجود هذا الإخلال وهذا الإهمال من ضرر فإنه يتحمله، لكن ذكر عثر به إنسان، فالإنسان غالبا يكون يعقل ويتحفظ، فإذا كان يضمن من يعقل ويتحفظ من باب أولى أن يضمن إذا تسبب ضرر من غير الإنسان لوجود هذه الدابة والإهمال. نعم.
كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه.
كالكلب العقور، الكلب رحمه الله هو الحيوان المعروف، والعقور هو الذي يحبس الناس ويهجم عليهم ويؤذيهم ويضرهم وربما قتل، فالكلب العقور هو المعتدي على الناس، وأصل العقر في لغة العرب الحبس، يقال عقر الشيء إذا منعه وحبسه، فالكلب العقور هو الذي يحبس الناس لأنه يهجم على الناس ويعتدي عليهم ووصف بهذا الوصف. هذا النوع من الكلاب أكرمكم الله مأمور بقتله، فالكلب إذا أصبح يتعرض للناس ويؤذيهم ويعضهم أو يقتلهم أو يمنعهم من سلوك الطريق ولم تكن يكون موضع مملوكا لشخص فإنه يقتل، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، ويجوز قتله في الحل والحرم، وهو من ضمن ما أذن بقتله دفعا للمفسدة الأعظم. والكلب العقور في الأصل لا يجوز لشخص يقتنيه، الكلب الذي يعتدي على الناس لا يجوز لأحد أن يقتنيه، لأنه لما يقتني يخالف النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر بقتله، النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتله وهذا يريد استبقاءه، فإذا أدخل كلبا عقورا عنده في بيته فقد أذن للكلب بالإضرار والإفساد، وحينئذ يتحمل كل ما يترتب على هذا الكلب العقور من ضرر. لكن إذا أذن لشخص بالدخول في بيته فقام الكلب عضه يتحمل مسؤولية هذا العض، وكل ما شاء لو أن هذه العضة أتلفت رجل المعبود أو أتلفت يده ظن نفس الدين عن التفصيل في باب الضمان كما سيأتي إن شاء الله في مسائل الديات. لكن لو أن لشخص يضمن إذا أذن للشخص بالدخول في بيته، فإذا كان الشخص سارقا أو هجم على البيت بدون إذن وابتلاه الله بالكلب العقور فهذا لا يضمن هدر، لأنه بدخوله لهذا الموضع فقط شرمته، وحينئذ لا يتحمل مثله. قال لمن أذن، فإذا أذن لأحد بالدخول إلى مزرعته والمزرعة فيها كلب عقور، أو أذن لأحد بالدخول في بيته والبيت فيه كلب عقور يضمن. وأما إذا كان لم يأذن له وهجم الشخص كالصائل، يعني إذا صال عليه شخص هجم عليه جاز له أن يطلع ضرر على التفصيل الذي سنذكره إن شاء الله. فالكلب العقور يضر بأرواح الناس ويضر بأعضائهم، وأمر بقتله دفعا لهذا الضرر، فإذا حذبه الشخص وخالف الشرع بحفظه وإدخاله إلى ملكه وأذن لشخص الدخول إلى داره فعضه أو قتله فإنه يجب عليه ضمانه. بقيت مسألة ثانية، لو أن هذا الكلب العقور أضر بالناس بجوار البيت، فقال رحمه الله:
أو عقره خارج منزله.
أو عقره خارج منزله، لما جاء الكلب العقور وحجبه وأطعمه وجعله بجوار بيته فمر ما أقول فحقره فإنه يضمن أن ما قرب الشيء أخذه حكمه، لأن هذه المحافظة القيام على الكلب العقور تجب الضمان، وحينئذ يتحمل المسؤولية عن كل ما ينسى عن هذا الكلب العقور من أذية وضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ومنه صاحبها وعبده النهار.
بعد أن فرغ رحمه الله من التسبب في الإضرار بالشخص نفسه بفتحه للعصفور أو للمحفوظ من الدواب المهلكة كما ستقدم، أو فتحه للباب أو حله للوكاء، شرع في السببية عن طريق البهائم وذكر صورة الكلب العقور. وبعد أن انتهى من الكلب الذي يهدي ويضر بأرواح الناس شرع في السببية عن طريق البهائم إذا أضرت بالأموال، فأصبح إن الشخص يضر بنفسه أو يضر بحيوان يواصل حيوان، وإذا أضر بالحيوان إما أن يضر بأرواح الناس مثل كلب العقور أو يضر بممتلكاته، فمثل لها بالبهائم إذا أتلفت أموال الناس. من كان عنده بهائم كالإبل أو البقر أو الغنم ودخلت هذه البهائم إلى بستان شخص فأكلت زرعه وأفسدته، فلا يخلو هذا الإفساد من حالتين: الحالة الأولى أن يقع بالليل، والحالة الثانية أن يقع بالنهار. فإذا وقع الإفساد في النهار فإن صاحب البهيمة لا يتحمل المسؤولية، وإن وقع الإفساد بالليل فإن صاحب البهائم يتحمل المسؤولية عن بهائمه وما أفسدت من الزرع. والأصل في هذا التفريق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل ذكر عن نبيه داود وسليمان عليهما وعلى نبيهما الصلاة والسلام أنهما حكما في قضية نفش الغنم في الليل، فأوجب كل من داود وسليمان الضمان، لكن داود عليه السلام أوجب ملكية صاحب الزرع للغنم، وسليمان أبقى الملكية كما هي وأوجب ضمان الزرع الذي حسد، فكل من داود وسليمان متفق مع الآخر على وجوب الضمان، لكن اختلفوا بكيفية التضمين. ذكرنا أن هذه الحادثة رجل كان له غنم فخرجت بالليل ووضعت زرعا لشخص فأكلت ذلك الزرع، فلما أفسدت اختصموا إلى داود عليه السلام، فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الزرع الذي تلف تعادل قيمة الغنم، فقضى عليه السلام أن صاحب الزرع يملك الغنم. حكم صحيح وما ظلم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بل حكم بالعدل، لكن يقولون هناك حكم يكون فيه الاجتهاد وهناك ما هو أصلب منه. فداود عليه السلام حكم من حيث الأصل بحكم له وجه من حيث العدل، فصاحب الزرع لما فسد زرعه وقيمته مثلا 1000 ريال، الغنم قيمتها 1000 ريال، فلما حكم بأن الغنم لصاحب الزرع ما ظلم صاحب الغنم ولا ظلم صاحب الزرع، هذا من حيث حكم داود. لكن سليمان قال: لو كنت قاضيا في ذلك لأمرت صاحب الغنم أن يأخذ الزرع ولنميه حتى يعود كما كان، ويأخذ صاحب الأرض الغنم ينتفع بحليبها وصوفها حتى ينمي ذلك له زرع ويرجع كل إلى ماله. فأثنى الله على حكم سليمان، لأن حكم سليمان أبقى اليد كما هي، فأبقى لصاحب الزرع زرعه وأبقى لصاحب الغنم غنمه، ولذلك أثنى الله عن هذا الحكم فقال: فتهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى على الاثنين، حتى كان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول: لولا هذه الآية لأشفقت على المجتهدين، يعني لأشفقت على العلماء والمجتهدين
الذين يجتهدون في الأحكام الفقهية، لأن الله أصنع عن اثنين وقال وكلا آتينا حكما وعلما، فدل على أن الاجتهاد فيه سعة، وما دام أن الإنسان يتحرى الحق ويريد الصواب فلا تثريب عليه ولو خالف غيره ما دام أن عنده دليل، عنده دليلا وحجة. ظاهر القرآن أن الغنم إذا نفست في الليل يجب ضمانها، ولذلك داود حكم بضمان الزرع وسليمان حكم بضمان الزرع، فالكل متفق على أن الغنم إذا رعت في الليل فإنه يتحمل صاحبها المسؤولية، لكن النهار جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه كانت له ناقة ضارية واعتدت على مال لأنصاري، فأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بضمانها وقضى أن حفظ الحوائط ليلا، أن حفظ الحوائط نهارا على أصحابها وحفظ الدواب ليلا على أهلها، فدل على أن الدواب في الليل يحفظها أهلها، وأما في النهار فالحوائط يحفظها أهلها والبساتين يحفظها أهلها. يقول العلماء النص على ذلك الإمام القدامى رحمه الله قال هذا صحيح، لأن صاحب الزرع في النهار موجود داخل زرعه، لذلك يتحمل مسؤولية المحافظة على الزرع، لكن في الليل يأوي إلى فراشه ويرتاح، والغنم في الليل عادة تسكن، فكونها تترك هذا نوع من الإهمال ونوع من التفريط، ولذلك لزم الضمان من هذا الزرع. وعلى هذا يفرق في الدواب بين كونها تسكن في الليل أو تسكن في النهار، وهذا مذهب الجمهور. هناك من العلماء من قال البهيمة لا ضمان فيما أسلفت والخاصة في الجرح، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار، وقوله عليه الصلاة والسلام العجماء جبار كما في الصحيحين يدل الجبار بمعنى هدر، وإذا كان العجماء كانت العجماء هدر فمعنى أن الناس تفلحون، وما تتسبب من الأضرار فإنه هدر لا يجب ضمانه. والواقع أن هذا الحديث لا يعارض ما ذكرناه، لأن القاعدة لا تعارض بين علم وخاص، فالعجماء البهائم سمى عجماء لأنها عجم كلامها ما تفهم كلامها، لذلك يقال لها بهيمة لأنها أبهمت، والإذهان الشيء المبهم المجهول ما تستطيع أن تفهم لغتها ولا كلامها، فالعجماء يعني بهيمة، والمراد بقوله جبار يعني ما يكون منها من إتلاف هدر. ظاهر الحديث أن كل ما يكون من جناية البهائم هدر، لكن لما جاء حديث البراء وأيده ظاهر الكتاب خصصنا عموم الحديث بالسنة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقاعدة كما هو معلوم لا تعارض بين عام وخاص، فنقول إن العجماء هي جبار ما لم يكن هناك حالة الإفساد للزروع فإنها مستثنات من النص إذا وقع الإفساد بالليل دون النهار،
إلا أن ترسل بقرب ما تكلفه عادة،
إلا أن ترسل البهيمة بقرب ما تكلفه عادة. هذه الصورة الحقيقة استثناها بعض العلماء. عندنا حالة يجب فيها ضمان ما تكلفه البهيمة، وحالة لا يجب فيها ضمان. قلنا إذا وقع الإتلاف في الليل وجب الضمان، إذا وقع الإتلاف في النهار فلا ضمان. قال المصنف رحمه الله إلا أن ترسل بقرب ما تكلفه عادة. لهذا أمثلة، منها لو دخل ممثل بالقديم وقد نصدق بأمثلة معاصرة، لكن في القديم قالوا لو جاء بناقته ودخل بها إلى السوق أو دخل بها إلى موضع في أطفال صغار وترك الناقة ثم دخل يشتري أو يتبرع فقتلت الناقة صبيا أو عرضت صبيا أو أتلفت مالا، أرسلت بقرب ما تتلفه عادة. يعني في العادة لو ترك مثل هذه الدابة لجوار هؤلاء الأطفال غالبا أن يحصل الضرر والحكم للغالب. قالوا فكأنه لما قصر في ربها وحفظها إلا أن ترسل، والإرسال ضد أن يعقلها، فخرج ما لو عقلها، فلو عقلها وجاء صبي وقرب يضرب منها فعضت، أو جاء شخص واقترب منها فعضت، حينئذ المقترب هو الذي يتحمل المسؤولية. لكن إذا عقلت وحفظت فإنه لا إهمال من صاحبها ولا ضمان عليه فيما يترتب على ذلك. لكن لو أرسلت وتركت بجوار طعام دخل السوق والسوق مليء مثلا أطعمه وتركها ثم ذهب يتبرع وذهب يقضي له حاجة فذهبت إلى أطعمه فأفسدته أرسلت لقرب ما تكلفه حاجته. ولذلك لا يمكن إسقاط الضمان في مثل هذا لأن الإخضاع هذا يسمونها السببية المفضية إلى الضرر لأننا لا نشك أن تركها مرسلة سيفضي بالضرر وأنه سيؤدي إلى الضرر فحينئذ يجب عليه ضمان ما يترتب على هذا الإرسال من ضرر.
وإن كانت في يد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها.
هنا مسائل تختلف عن المسائل المتقدمة. المسائل المتقدمة تضمن فيها البهيمة بالملكية لأنك يدك يد ملكية فأنت ضامن لأنك مالك. لكن الآن المسائل الآتية مبنية على قيادة البهيمة وهذا يقع في الإبل يركبها الشخص أو بقية الدواب التي تركب. فلو ركب بعيرا وقاد هذا البعير إذا ركب البعير وقاده إن أتلف البعير بمقدمه فإنه يجب الضمان عن القائد وإن أتلف بمؤخره لا ضمان عليك إلا إذا كان هو الذي رده إلى الخلف. مثال لو قاد البعير حتى دخل إلى موضع فأفسد بدخوله فإن الذي قاد البعير ودفعه للدخول هو الراكب والقائد والقائد متحكم بزمام البعير فلما أطلق له العنان وأدخله في هذا الموضع لا شك أنه متسبب في هذا الضرر فحينئذ البعير مباشر والقائد متسبب فيلزمه الضمان يسقط الضمان عن البعير بحيث ما يضمن لكن يضمن صاحبه لأنه بهذه القيادة انتهى إلى الضرر وأفضى إليه فحينئذ يجب أن يضمن. لكن لو أنه يسير ثم وقف أو استوقف البعير ثم قام البعير ورفض رجلا من ورائه وقتله أو أضر به هل هذا الرفض يعني لما جمح البعير ورفض هل هو بفعل القائد ولا بفعل البعير؟ بفعل البعير. العزماء جبار حينئذ يسقط ولا ضمان. لكن لما كان هناك قائد يقود وأفضل ضرب هذه القيادة يتحمل من أنزلتها الآن السيارة السيارة لو كان يقودها وحدث الضرر بمقدم السيارة فجهد لا قدر الله أو أتلف سيارة أخرى أو أتلف حائطا أو فعل أي ضرر تسبب عن هذه القيادة يتحمل المسؤولية بمقدمه. مؤخر السيارة لو جاء شخص من ورائه وضربه وصدم فيه يكون المتحمل المسؤولية الذي في الخلف. لكن لو أنه أرجع السيارة إلى الخلف كما لو رد البعير إلى الخلف إذا ردها إلى الخلف يضمن. لكن إذا وقع الإتلاف بالمقدم فإنه لا يضمن ولا يضمن إذا جاءه شخص من ورائه وأضر به. لكن لو أنه أوقف السيارة في موضع لا توقف فيه وجاء شخص من الخلف وأتلفها هل يضمن؟ مثلا طريق ثالث وأوقف السيارة في هذا الطريق وهي يعني أنه طريق ثالث لا شك أنها سببية للضرر مثل ما ذكرنا في رفض البهيمة في داخل الطريق الضيق. فمثل هذه المسائل كلها مفرعة على المسائل المتقدمة. إن وقع الإتلاف لمقدم الدابة فإنه لا يضمن وإن وقع الإتلاف لمؤخرها فيه تفصيل. إن كان حملها على الرجول وكان الإتلاف المؤخرة بتحريك منه وإثارة ظن وإن لم يحركها وجنحت الدابة رفست برجلها فإنه لا ضمان عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العجماء الجبار. وإنما ألزمناه الضمان حينما أتلفت في مقدمها لأنه كان متسببا في قيادتها ودفعها إلى ذلك الشيء الذي هو أمامه. لكن لو أنها أتلفت في منتصفها يعني لا بالمقدمة ولا بالمؤخرة هذه من أمثلتها عند العلماء رحمه الله. لو برك البعير على شيء فكسر طبعا إذا برك حدث القتل بيه بالوسط، يعني هو يسقط على الشيء فيقتله. نحن ذكرنا أن الذي يضمن إذا كان على البعير شخص يضمن إذا كان بالمقدمة، لو برك البعير يضمن ولا ما يضمن؟ طبعا إذا بركه كان ضامنا له، ما لو برك من نفسه خالف العلماء لا ضمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أجمع جبار أمره أن يسيق برك، فلما برك قتل شيئا أفسد شيئا رأى شيئا تحته فأمره أن يسيق برك، فحينئذ وقع البروس من فعل البعير لا من فعل الشخص نفسه. لكن لو أنه أمر البعير بالبروس قلنا نحن أنه يضمن إذا كان بمقدم البعير ولا يضمن إذا كان بمؤخر. لو كان على البعير شخصان راكبان على البعير وأتلف البعير بالمقدمة، من الذي يضمن؟ هل يضمن الذي في المقدمة أو يضمن الذي وراءه أو الاثنان؟ الواقع يضمن الذي في المقدمة، لكن لو برك يضمن الاثنان. نعم، لأنه لما حصل البروق مدى بعض العلماء أن القتل وقع لو برك على إبن فقتله أو على بهيمة وماته، قالوا لأنه وقع القتل بالثقة ولم يقع بقضية البروق وحده، فالكل مشتركون في الثقة، فيضمن الذي في المقدمة والذي في المؤخرة ويكون الضمان عن الجميع. وهذا الذي جعل بعض العلماء يجعل الضمان في حال البروق المنتصف على الراكب بدون تفصيل، لأنه يرى أن الفساد وقع بالثقل، وقضية من يبرك أو لا يبرك كونه تسبب في البروك أو عدمه ما له تأثير، لأن الذي حدث به الكسر وحدث به القتل وحدث به الإزهار ثقل البعير مع الشخص الراكب عليه، ولذلك فصل في أحكامه بأن يتفد المقدمة أو يتفد المؤخرة أو يتفد وسطه على هذا التفصيل.
وباقي جنايتها في جنايتها هجر كقتل الصائل عليه وكتل مزمار وصليب وآنية ذهب وفضة وآنية خمر غير محترم. قال رحمه الله تعالى وباقي جنايتها هجر.
وباقي جنايتها يعني باقي جناية البهيمة هجر، والهجر الذي لا ضمان فيه. على هذا تستثنى الصور التي ذكرناها لوجود السببية المؤثرة، ويبقى ما أداها تحت عموم النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأجناء جبار. ومن أهل العلم رحمهم الله من خالف الجمهور وقال لا يسقط من البهيمة إلا جرحها، لقوله في رواية والأجناء جرحها جبار، فرأوا أن الذي يسقط هو أذيتها وإضرارها بالأنفس والأشخاص دون الأموال، فإنه يجب الضمان مطلقا. والصحيح ما ذكرناه من التفصيل لثبوت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعموم، ونخصص ما مرض الكتاب بتخصيصه أو دل الشرع على تخصيصه من وجود السببية المؤثرة.
كقتل الصائل عليه
بعد أن فرض من جناية البهائم أدخل مسألة الصائل. الصائل هو الشخص والعياذ بالله الذي يهجم على الإنسان إما من أجل أن يضره في نفسه كأن يريد قتله، أو يضره في عرضه والعياذ بالله يقول عليه من أجل أن يفعل فاحشة في عرضه أو يطول على ماله. ولكن أكثر المسائل يذكرها العلماء في الصائل إذا اعتدى على الأنفس، فلو العياذ بالله تعرض شخص لآخر فحمل عليه السلاح يريد قتله أو بدون أن يحمل السلاح جاءه وهجم عليه يريد قتله، الصائل له صور، تارة يكون في الطريق وتارة يكون في البيت والمنزل، ولذلك تختلف الأحكام الشرعية، إلا أن هناك ضوابط ينبغي أن ننبه عليها. أولا أن الأصل العام يقتضي أن دم المقتل حرام، ولا يجوز للمسلم أن يقتل غيره أو يتلف شيئا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، لا يحل دم المسلم إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذه الأصول الشرعية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل مسلما إلا إذا دل الشرع على جواز ذلك قد أحل. فلو أن شخصا مسالما هجم عليه شخص في بيته ومعه سلاح ويريد قتله، ففي هذه الحالة أو يريد يعتدي على عرضه، في هذه الحالة ينبغي علينا أن نبقى على الأرض ونقول لا يجوز أن تتعرض لهذا الذي هجم فتقتله إذا كنت تستطيع دفع ضرره بالأخر. فلو أمكن الشخص أن يستغيث بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن ينقذوه دون أن يحصل قتل لم يجد من يقتله، ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحول بينه وبين دخول وهجوم الشخص عليه فعل هذا المسيح كقفل الباب، فحينئذ يجب عليه قفل بابه أو ركوب السيارة والهروب إذا أمكن أن يهرب إذا تلافى هذا الضرر دون أن يحدث الضرر عليه. أما إذا أصبح أمام الموت بحيث هجم عليه هجوما لا يمكنه معه أن يدفع ضرر إلا بالقتل، فحينئذ ينظر طبعا إذا هجم عليه هجوم لا يمكن أن يدفع ضرر إلا بضرر في نفس هذا الصائل أو في جسده يفصل فيه. فلو كان جاء هجم على الإنسان وهو يحمل السلاح بيده وأمكنك أن تضرب يده حتى ولو تتلفه فحينئذ لا يجب أن تقتله، تبدأ بيده التي منها الضرر ويغلب على ظنك أن الضرر موجود فيها وتقطعها أو تتلفها على وجه لا يتأثى منه أن يضربك. إذا غلب على ظنك أنك لا تحسن ضرب يده مثل أنها الطلقة المالية، لو غلب على ظنك أنك تخطئ ولا تصيب يده تحاول في يده، فإن لم تصيب إلا إذا كان هو سيطلق، فإذا غلب على ظنك أن ما معك مجاة إلا بطلقة واحدة وأنك لا تضمن أن تضرب يده وأنه إن أخطأت هذه الطلقة نفسها ما سيقتلك، فحينئذ يحل لك شرعا أن تقتله. قال يا رسول الله أرأيت إذا جاء يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال أنت في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالصائل الذي يصول على الإنسان يدفعه بالأخف، فإذا لم يمكن دفع ضرره إلا بالأثقل جاز له أن يدفعه إلى الأثقل. والسبب في هذا أن الصائل لما صال على المسلم سقطت شرمته وأصبح بهجوم على بيوت الناس وبهجوم على أرواح الناس يريد إنهاقها أو على أعراض الناس يريد والعياذ بالله انتهاكها ساقط الشرمة، وحينئذ يصبح دمه هدر إذا لم يمكنك دفع هذا الإخلال الشرعي منه إلا بقتله، لأنه يحل قصد ودمه هدر. لكن كل هذا بشرط أن لا يمكن دفع ضرر إلا بقتله، والنصوص في هذا واضح وأجمع العلماء رحمهم الله على أن من صال على المسلم فقتله أن دمه هدر، وأنه لو قتل الشخص الذي ظلم وهدم عليه أنه شهيد، ولذلك يعتبر من الشهادة موت الإنسان وهو مدافع عن نفسه، وموت الإنسان وهو مدافع عن عرضه، وموت الإنسان وهو مدافع عن ماله، هذه كلها شهادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تقتل، رأيت إن جاء يريد أخذ ماله قال لا تقتل، قال رأيت إن قاتلني قال قاتل. وعلى هذا قال العلماء أن الصائل تسقط حرمته، فإذا سقطت حرمته ولم يمكن دفع ضرره إلا بقتل قتل. لكن لو أن هذا الصائل هجم على الإنسان وأمكن للإنسان أن يتصل أو يستغيث بعد الله عز وجل بأشخاص ينقذوه وأمكنه أن يقفل بابه ولم يفعل هذه الأشياء وأقسم على قتله، فالضمان يجب أن يضمن لأن نفسه لا تحله، لا يحل له قتله، ومثل هذا له الحكم معروف، إن كان سارقا له حده، وإن كان مستصلا له حكم تعزيره، والمرجع في التعزير ليس للناس، ليس تعزير السارق إقامة الحد على السارق لعامة الناس. فلو هجم هذا الشخص على شخص وأمكنه أن يتصل أو يستغيث أو يقفل بابه وقام بقتله هكذا فإنه يضمن، ويعتبر قطع الشبهة إذا تأول كونه هاجم عليه لا يجب القصاص، لكن يعتبر قطع الشبهة وينظر فيه ولي الأمر. والسبب في هذا أنه لا يجب للناس أن يتولوا القصاص من بعضهم ولا أن يتولوا مثل هذه الأمور، ما دام أن هناك من يقوم بها ويتولى هذه الأمور فهو الذي يتحمل مسؤوليتها، وما على الإنسان إلا أن يضع الأمر بين أيديهم وهم الذين يتحملون مسؤوليتها. أما أن يقدم هو على قتل أخيه المسلم مع إمكانية دفع ضرره بالأخف فإنه في هذه الحالة لا يتسمى مبرر شرعي له أن يقتله. وعلى هذا لا يبيح الصائل، لا يباح للشخص إذا صان عليه الغير أن يقدم على القتل هكذا ما لم يتقيد بهذه الضوابط وهذه الشروط التي ينبغي توفرها. أولا أن يكون صائلا ظلما، ما يكون صائل بشبهة، يعني لو أن اثنين اختلفوا في أرض فجاء أحدهم بشكل يعتقد أن الأرض أرضه، ما نقول هذا الصائل لأن الأرض ما ثبت من فلان منك. فإذا ينبغي الشرط أولا أن يكون ظالما، فإذا كان مظلوما وهجم على ظالم يريد أن أخذ ماله ما نقول مصائب، شخص سرق من آخر لها كيلو ذهب فجاء المسروق منه وهجم على السارق يريد أن يأخذ هذا الذي أخذ منه فقطه، حينئذ لا نقول لأنه ليس لم يتوفر الموجب لإثبات كونه صائم عليه وهو كونه ظالم، وهذا ليس بظلم، هذا مظلوم وصاحب الحق. ثانيا أن يكون الشخص الذي صار فيه ضرر على نفسه أو على المال أو على العرض لكنه يكون ضررا مؤثرا. لو كان المال شيء تافه، لو جاء يريد أن يأخذ مسواكا أو يريد أن يأخذ قلما أو كتابا ما نقوم يباح قتله، إن هذا شيء يعني ما يأتي عند حرمة النفس التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن زوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. فليست دماء المسلمين رخيصة بهذا الشكل أن يستباح الشيء من ثابه حقيقة. ثالثا أن يذكره بالله عز وجل أن ينصح إلى أن كان ذلك، يعذر إليه ويحذره ويمنعه إلى أن كان ذلك، ويقول له إذا هجم أو دخلت إني سأقتلك، أو إذا اعتديت عليك المرأة إذا اعتديت عليك سأقتلك. ففي هذه الحالة إذا أعذر إليه نبهه باحتمال أن يكون مخطئا، يكون دخل الدار خطأ ويظن الشخص مثلا أنه صائل وهو ليس لصائل. قد يدخل الإنسان دارا خطأ وظنها داره ويحدث مثل هذا الشيء، لابد أن يعذر الإنسان حتى يخرج من التبعة والمسؤولية. رابعا ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل، فإذا لم يمكنه دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على المال فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه لثبوت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسقوط حرمته. هذا بالنسبة للاعتداء من الصائل على الإنسان. ولا شك أن الشريعة حينما جعلت الاعتداء على الناس موجبا لسقوط الحرمة أن هذا يدل على تمام منهجها وكماله، وتعجز القوانين الوضعية أن تعالج مثل هذه الأمور في معالجة الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وضعت هذه القواعد والثوابت والضوابط، عدلت وأنصفت بين الطرفين فحجبت دماء الناس وأرواحهم ومنتنكاتهم وأعراضهم. ولذلك يعني كوننا ننظر إلى أن اليد لو سرقت قطعت، ولو اعتدى عليها شخص ومن هذه نفس الدية فلما كرمت وكانت كريمة صارت عزيزة ولها قيمتها، ولما صارت لئيمة تعتدي على أمام الناس فقط حرمتها. وهذا عين العدل أن تجعل لكل ذي حق حقه، فجعلت الشريعة الحزم في موضعه وجعلت اللين والرقة في موضعه. فالمسلم له حرمة وكرامة لكن بشرط لا يعتدي على حرمات الناس وأن لا يعتدي على كرامته. ولتتصور لو أن الشريعة لم تبح دفع الصائل لثابت دماء الناس وانتهكت أعراضهم وأكلت أموالهم وحط من نظرهم الله به عليهم، الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق والحمد لله رب العالمين.
تكلم إجمالا سابق الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أشرتم إلى مسألة السببية والمباشرة فلو اجتمعات منكم ثم هل يؤثر الاجتماع في السببية والمباشرة مع السجود؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد قد ذكرنا أن السببية والمباشرة تجتمع من أمثلتها في الأرواح. قلنا أن يحفر شخص بئرا ويأتي شخص ويرمي غيره فيها فالحفر مباشرة سببية ورمي الشخص في البئر مباشرة فهذا الشخص الذي مات مات بسقوط في البئر و البئر احتفرها مالكها والذي باشر القتل والدفن هو الشخص الثاني لا الأول فيجب الضمان على الثاني لا الأول ولذلك قالوا إذا اجتمعت السببية والمباشرة سقطت السببية وأعطي الحكم للمباشرة وبعضهم يقول إذا اجتمعت السببية والمباشرة قدمت المباشرة على السببية قدمت المباشرة على السببية. من أمثلة هذا لو أن شخصا وضع السكين في موضع فجاء شخص وأخذها والعياذ بالله وقتل نفسه بها فالقتل وقع بمباشرة الشخص لكن وجود السكين في هذا الموضع سبب لأنه يسر القتل لكنه لم يفضي إلى القتل مباشرة بخلاف ما إذا فتح الباب فخرجت منه الدابة أو خرج منه شيء فأكله إن هذا يفضي إلى الضرر غالبا ولذلك السببية تسقط بشرط أن يكون المباشرة تقبل الإسناد تقبل أن تسند إليها وهنا السببية ساقطة من أصل الشرع كما في قوله عليه الصلاة والسلام البئر جبار البئر جبار يدل على أن من حفر الشفر لا يرمي فلو مثلا حفر بئرا وجاء شخص سقط فيها ما يضمن صاحب البئر لأن النبي صلى الله عليه بئر جبار في أمثلتها في زمانين لو حفر لعمارة فجاء شخص فقط في هذه الحفرة لا ضمان عليها لكن لو جرى العرف أن هذه الحفرة يوضع عليها حاجز ويوضع عليها ستار فأهمل كان الضمان من جهة الإهمال لأن الناس اعتادت أن هذه الحفرة ينبهون عليها بمنبهات واعتادوا ذلك وعرفوا فأسندت المحافظة إلى من يقوم بالحفر فقصر في ذلك يجب لعقد التقصير. مسألة اجتماع السببية المباشرة كنا تقدم المباشرة على السببية في بعض الأحيان يشرك بين السببية والمباشرة مثال لو أن أشخاصا اجتمعوا على قتل شخص فقام شخص وربطه وجاء الثاني وسكب مثلا البنزين عليه وجاء الثالث وأوقد النار فالذي أوقد النار باشر القتل لكن من الذي سكب المادة التي تعين على الاشتعال سببية مفضية لهذا ومن الذي ربط لأنه لو كان ما في ربط ربما فر الرجل هنا تعاطى أسباب لنجاته فتصبح السببية مع المباشرة مشتركة ويكون الجميع بمثابة القاتل الواحد هنا تجتمع السببية مع المباشرة وكذلك أيضا ربما تكون للقرب الثاني من السؤال تكون السببية منفردة في الصور مثل كرناها وتكون السببية مجتمعة والمباشرة مجتمعة تكون السببية مجتمعة لو أن أشخاصا أحرقوا المزرعة فالذين أحرقوا هذه المزرعة أربعة منهم قاموا بإحضار مواد الوقود وأربعة أشعلوا النار وأربعة نقلوا النار من أجزاء إلى أجزاء هؤلاء الاثنى عشر كلهم مشترع سببية ومباشرة، فليس المباشرة مسندة إلى شخص واحد، وليست السببية مسندة إلى شخص واحد، وإنما تسند إلى أشخاص. والدليل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما قتل الجماعة الذين قتلوا الشخص في البئر قال رضي الله عنه وأرضاه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به. دل على أن التشريك في فيما يفضي إلى الزهوق والقتل يوجب الضمان. وعلى هذا إذا اجتمع جماعة السببية أو اجتمع جماعة مباشرة فإنهم يضمنون، لكن هناك تفصيل في قوة السببية وقوة المباشرة. في بعض الأحيان مثلا ربما يكون المتسبب لا يعلم بالقتل، قالوا له اذهب واحضر فلانا وهم يريدون قتله فأحضر، أو قال قيل له اذهب وأحضر العصير فذهب وأحضر العصير فقام شخص ولع السم في العصير، العصير سبب القتل وإحضار العصير سبب القتل. لو أن هذا الساقي الذي يحمل العصير لا يعلم أن العصير مسموم وجاء وقدمه للشخص فقام الشخص وأخذ العصير وشربه، فالقتل وقع بمباشرة الشخص لأنه الكأس ما تحرك السنة فيه، والذي أدخل هذا السم إلى جوفه هو نفس الشخص المقتول. لكن هذه المباشرة لا تؤثر، يعني لا توجد إسقاط السببية، لأن هناك قصد القتل وهناك تهيئ لأسباب القتل، فحينئذ حامل الشراب مما لم يعلم سقط السببية وبقي السببية وضع السم فتسقط المباشرة، وتسقط السببية التي بجوارها وتعمل السببية السابقة وهي وضع السم في العصير والإغرار بالفعل أو بالسبب المفضي إلى الذهول. هذه كلها مسائل قد نفصل فيها إن شاء الله أكثر في كتاب الجناية. قد تقع السببية المباشرة في الأموال، في بعض الأحيان بناء العمائر والمهن التي تكون كالشدادة والنجارة والسباكة، قد تكون هناك فيها سببية وتكون فيها مباشرة، وكلها يفصل فيها على حسب وجود الضرر، يعني ترتب الضرر على الفعل. ولذلك يقولون المباشر هو الفاعل الذي يفضي إلى الضرر بفعله، بحيث أن فعله هو الذي أفضى إلى الضرر مباشرة كالتحريق، ومثل الغرق لو أخذ شخصا فغرقه فمات فإن هذا التغريق مباشرة، ومثل إيقاد النار تحريق هذا الحرق نفسه هو الذي قتل، والتغريق هو الذي قتل، فهذا كله يعتبر مباشرة. وأما السببية فهي وسيلة تفضي إلى الضرر، يعني ما تعتبر هي يعني كالمباشرة من يباشر الفعل، وإنما هي واقفة بين الفاعل وبين الضرر المترتب على فعله. والله تعالى
أتابق الله. فضيلة الشيخ، جاء في الحديث إن لهذه البهائم أواب كأواب الطير، فلو أكلت البهيمة وهي في هذه الصورة متوحشة مالا بالليل فهل يضمن صاحبها أم أنها تلحق بالعقول؟
إذا هذا البعير و يعني خرج عن طوع سيده ومالكه، أن كان هذا في القديم البعير، وهذا من عظيم آيات الله عز وجل يقوده الطفل الصغير، لكن لو هذا البعير قد يزعج قرية بكاملها، وهذا كان في القديم يعني خاصة في البر والبادية تكون يعني المراعي، فإذا هذا البعير ربما يقتل الأشخاص ويكلف الممتلكات، فإذا ندى كما قال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما ندى منها فاصنعوا به هكذا. هذا الحديث الصحيح وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه، وسببه أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فهاج بعير وفر، فقام رجل وأخذ سهما ورمى بهذا السهم فعثر البعير، فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش فما مد منها يعني حرف فاصنعوا به هكذا. فالمسألة التي في الحديث يعني في الحقيقة ليست هي مسألتنا، لأن المسألة التي في الحديث إذا كانت عندك بهيمة دادنة يعني من الحيوانات الأليفة، فالحيوانات الأليفة التي تؤكل كالإبل والبقر والغنم والدجاج والحمام والعصافير يجب عليك أن تذكيها في الذبح والنحر، الذبح فيما يذبح والنحر فيما ينحر. لكن لو عجزت عنها فشرد البعير وغلب على ظنك أنك لا تدركه فرميت السهم فضربت بطنه فسقط ومات، فهل هو ميت لأنك لم تنحر النحر المعروف أم أنه يعامل معاملة الصيد؟ الجواب يعامل معاملة الصيد، وحينئذ ينتقل من كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا، وإذا صار متوحشا حل أن يعامل معاملة المتوحش. بناء على هذا يعني قال بعض العلماء أنه ينتقل البهيمة في هذه الحالة إلى أنها هدف، ولو قتلها الإنسان لا شيء عليه. لو أننا رأينا جملا هائجا وغلب على ظنه أن لو تركنا يقتل الأطفال، أو جملا هائج في حديقة فيها أطفال أو فيها ممتلكات وغلب على الظن أنه إذا لم يقتل أنه سيترك هذه الممتلكات، نقول يجوز القتل. لكن لو أمكن عقر هذا الجمل لضربه في فخذه أو ضربه في رجله أو يده فإنه يعقر ولا يقتل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ليبين هذا العصر، في هذا الحديث ما لا يقل عن 35 مسألة. إن لهذه الحيوانات أوابد كأوابد الوحش كما لد منها تصنع به هكذا، وهو الحديث الذي قال فيه الإمام أحمد رحمه الله لعل الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي رافع، كانوا رحمه الله يعتذر بعضهم لبعض ولا يشهر بعضهم بأخطاء بعض ولا يتتبع بعضهم، لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. يحفظ كل منهم حق أخيه رحمهم الله برحمته الواسعة، والحقنا جزم غير خزايا ولا مفتنين. الله تعالى.
فضيلة الشيخ، إذا قام الأطفال بإجلاء السيارة كلها أو بعض أجزائها فما الحكم؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجلس الماضي أن عند الصبي والمجنون خطأ، وبناء على ذلك فإن الأطفال إذا أتلفوا شيئا وجب ضمانه وتسقط عنهم المؤاخذة بالعقوبة لكونهم دون سن المؤاخذة، لقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النبي عليه الصلاة والسلام الصبي حتى يحترم، فهذا يدل على أنهم لا يؤاخذون. ولكن لا يعني هذا أن أموال الناس تذهب هدر، بل إنه يجب ضمانها من أموال الصبيان، وبتقصير الآباء يتحملون مسؤولية أبنائهم وما حصل من ضرر في هذا الإتلاف، وينبغي على الوالد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل، وكذلك الوالدة عليها أن تتقي الله عز وجل في أبنائها ويحافظ على الأبناء. وكون بعض الآباء يتذرع ويقول هذا صبي هذا جاهل، هذا لا ينجيه أمام الله عز وجل، وإذا لم يحفظ إذنه فليعلم أن الله سينتقم منه، وأنه لا يأمن أن تأتي دعوة سوء على ابنه فتشقيه في الدنيا والآخرة. فإن أموال الناس لا شك أنها مضمونة وحقوقهم غير ضائعة، والله جل جلاله من فوق سبع السماوات يقول عن المال الذي فتنت القلوب به يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أرقامكم. يعني لو أن الله سبحانه وتعالى فرض على الناس أن يخرجوا زكاةهم على شكل فيه إجحاف لهم لا حصل منهم والعياذ بالله البخل، وحصل منهم من الابتلاء ما قد يكون سبب في غضب الله عز وجل ويخرج أضغانكم. هذا إذا كان لله الذي هو مالك الخلق ومملكه، فكيف إذا كان المخلوق يعتدي على الأموال؟ التساهل في ترك الأولاد يؤذون الناس في ممتلكاتهم في سياراتهم في بيوتهم، أو يفسدون المرافق العامة التي يرتزق بها الناس وينتزعون بها، خاصة الأوقاف مثل الثلاجات التي يشرب منها الماء وأماكن الاستراحة في السفر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه قال لعن الله من غير تقوم الأرض، وفي رواية منارات الأرض. قال العلماء منارات الأرض هي العلامات التي يستدل بها المسافر أثناء مسيره، فكيف بمن أتلف على الناس سقاءهم وشرابهم وأتلف عليه أماكن راحتهم؟ فالضرر في هذا عظيم، ولذلك تصيبه اللعنة. فينبغي على الآباء أن يحفظوا أبنائهم وأن لا يتساهلوا في مثل هذه الأمور، والوالد الذي يحفظ أبنائه ويحافظ عليهم يبارك الله له في ذريته. والذي يتساهل في شر أولاده وذريته لا بد أن يأتي اليوم الذي يريه الله عز وجل في ولده ما يكون سببا في ندمه وألمه حين لا ينفع الندم والألم. ولذلك الآباء الذين يفرطون في أبنائهم صغارا يجنون عاقبة هذا التفريط وهم كبار، وينشأ الإبن مستهترا بحقوق أبيه مضيعا لذره مفرطا في الأمانات والواجبات الموقف عليه تجاه والده، لا يحترمه ولا يقدره ولا يرحم كبره، ولكن إذا نشأه على طاعة الله وعوده من الصغر أن يأمره بالصلاة ويأخذه بيده للصلاة فيصبح الإبن دائما تحت طوع أبيه، فمنذ نعومة أطفاله وهو تحت أمر أبيه يأمره بالصلاة، فإذا فعل ذلك ووفى لله عز وجل بحق أبنائه لم يمت ولم يخرج من الدنيا حتى يقر الله عينه به حيا وميتا. يقر الله به عينه حيا حينما يراه المشيب والكبر ساعده الأمن، يقضي له الحاجات ويفرج بإذن الله له الكربات، إذا قال له يا بني اتق الله رغبت فرائضه من خشية الله عز وجل، يجده سامعا مطيعا محبا للخير له. وأما ما تقر به العلم وهو في قبره وفي آخرته فالدعوات الصالحة، لأنه ينشأ الإبن وفيا ضارا بأبيه والعكس بالعكس. فالتساهل في الأبناء والبنات وتضييع حقوق الذريات وترك الحبل على الغالب باسم عدم تعقيد الإبن وباسم عدم التضييق عليه، والله إن الضيق كل ضيق في هذا الاستهتار، والضيق كل ضيق أن يرسل هذا الإبن كالفرس الجموح الذي لا عنان له من أجل أن يفسد أموال الناس ويتلفها. فاليوم يفسد أموال الناس خارج البيت وغدا يفسد مالك داخل بيته، وكما أضر بالناس يضر بأبيه وبأمه وبإخوانه وأخواته. ولذلك يقول النفسية أتتدعو إلى أخرها، فالإبن الذي ينشأ على أذية الناس في أمواله يأتي اليوم الذي يؤذي نفسه في ماله ويؤذي والديه كذلك. فعلى الوالد أن يتق الله عز وجل وأن يحفظ أبنائه، وإذا جاءت الشكوى من الجار أو جاءت الشكوى من أخيه المسلم أن ابنه فعل تتبع ذلك وتحرى فيه وعاقب ابنه وزجره وأوقفه عند السجود التي ينبغي أن يقف عندها، وإذا فعل ذلك كان فيه الخير له ولولده وللناس جميعا، وإذا تساهل الناس فيه مثل ذلك تكون فتنة ويكون الشر العظيم والبلاء الوخيم. أسأل الله أن يعلمنا أن يهدي أبناءنا المسلمين وذرياتهم، والله تعالى
سابق الله. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: كنت في يوم من الأيام أعد الطعام وكانت لي قطة صغيرة تبكي، فوضعت عندها قطرة طعام لتلعب بها وتنتظر بها حتى أكمل إعداد الطعام، فتأخرت عنها فعدت وقد حاولت القتلة بلع القطرة فاختنقت وماتت، فماذا علي جزاكم الله؟ أبن
إيش؟
بلع القطرة ابتلاع.
بلع إيش؟
سفرة ابتلاع
لا شك أن هذا فيه تقصير، ولذلك المواد التي تقتل الأكياس أكياس النايمة هذه ربما يختنق فيها الصبي لو تركت عندها لأنه لا عقل عنده، يدخل فيها رأسه الشنط المفتوحة وما أدخل أخاه وأغلق عليه وهذا يحدث. ولذلك أي شيء فيه تقصير وإهمال لا شك أنه يجب الضمان على هذا، يجب على المرأة أن تصوم شهرين متتابعين إذا يمكنها العتق، لأن هذا قتل بالخطأ. من يقولون إذا تعاطت الأم أسبابها هلك ابنها بتركها عند ما ينجب الضرر والهلك الهلك غالبا فإنها تضمن، حتى إن الطعام ترك الطفل عند الطعام خطأ، وأعظم من ذلك أن تقول من أجل أن تعبث بالطعام، الطعام ليس محلا من أبد وليس بشيء يعبث فيه، والذي يترك ابنه أو طفلته عند طعام من أجل أن يعبث فيه فلو داسه بقدمه ولو أكلفه فإنه يتحمل ذنبه وإثمه والعياذ بالله، لأنه راض بهذا الفعل مهيئ لأسبابه. ولذلك لا يجوز مثل هذا، وهذا ممن تتق الله عز وجل. والذي يظهر في مثل هذا أن ترك الأشياء القاتلة مثل المايل والسفرة المذكورة ومثل الأكياس التي يختنق بها الصبيان ومثل ترك الأطفال بجوار الشفق أو تركهم بجوار الآبار أو تركهم بجوار درك السباحة أو نحن ذلك التي لا حاجز لها دون مراقبة ومتابعة فالذي يظهر أنه يوجب ما ذكرناه الله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.